بسم الأب والابن والروح القدس والإله الواحد أمين. هندخل على إصحاح 6 لأن إصحاح 6 بالذات موقف مهم قوي في حياة إشعياء ورؤية واضحة لو الواحد انشغل بيه طول حياته هيغير في حياته كتير. إصحاح 6 يقول في سنة وفاة عزية الملك. لو تفتكروا احنا اتفقنا إن إشعياء تنبأ في حياة أربع ملوك، أولهم كان واحد اسمه عزية، وعاوزين نعرف عزية ده كان نظامه إيه، فمعلش نقرأ ملوك الثاني إصحاح 15 عشان نعرف إيه خلفية اللقاء ده. عزية ده الحقيقة كان إنسان مش كويس، وقعد فترة طويلة جدا ملك. فلو فتحت ملوك الثاني إصحاح 15 هو عزية ساعات يسموه عزاريا. ففي أول الإصحاح يقول إيه؟ في السنة 27 ليربعام ملك إسرائيل ملك عزاريا بن أمصيا ملك يهوذا، كان ابن 16 سنة حين ملك، وملك 52 سنة. في الأول كان ماشي كويس، فيقول عمل ما هو مستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل أمصيا أبوه، لكن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويقضون على المرتفعات. إيه المرتفعات؟ المرتفعات دي كانت كل الجبال الصغيرة يحط عليها تماثيل ويسجدوا فيها، فطبعا دي عبادة أوثان. الملك اللي كان يجي حلو قوي كان يمسح الكلام ده خالص ويرجع الناس كلها تعبد ربنا في الهيكل. الملك اللي نص نص يمشي ده ويمشي ده، يمشي العبادة في الهيكل ويسيب المرتفعات. الملك الشرير خالص يقفل الهيكل ويشتغل في المرتفعات بس. فعزاريا أو عزية ده كان إيه في النص، ساب ده ماشي وساب ده ماشي. فده رمز للإنسان اللي إيه اللي عاوز يمسك السكتين، واخدين يعرج بين الفرقتين، عاوز يمشي الدنيا وعاوز يمشي ربنا. مفيش مانع يروح الكنيسة ويروح برضو أي مكان ما ينفعش ربنا يدخل، أو يمشي ده ويمشي ده. فشوفوا كانت نهايته إزاي. لكن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويقضون على المرتفعات، وضرب الرب الملك فكان أبرز إلى يوم وفاته. ربنا عشان الملك هنا مسؤول عن تطهير يهوذا وتطهير أورشليم من عبادة الأوثان، ما عملهاش، ضرب بالبرص. قد يكون الضربة دي لتأديبه لكي لا يهلك، لأن كان في حتة حلوة في حياته. فساعات اللي يفضل ماسك السكتين ده ما يتعدلش إيه غير بخط البرص كده. فخلينا نمسك سكة واحدة واحدة. وأقام في بيت المرض، وكان يسام ابن الملك على البيت يحكم على شعب الأرض. وعلى آخر الإصحاح هتلاقوا إن عزية ده مات واستلم يسام مكانه، وبرضو المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقدون في المرتفعات. إشعياء بقى في الوقت ده يعني على آخر حياة عزية، إشعياء كان شاب وبدأت النبوة. فتصوروا معايا إشعياء كنبي شايف كل الشعب اليهودي اللي المفروض يسجد لربنا بيطلع على المرتفعات ويسجد للأوثان. طبعا دي في وشه، هو النبي الشخص المسؤول عن روحيات الناس، هو والملك، الملك بقرار جمهوري يقدر يقفل الكلام الفارغ ده، والنبي المفروض يوعي الناس ان دي عبادة أوثان وتغضب ربنا وبلاش منه. فعزية مات. طبعا عزية كان ملك بقول لك 52 سنة، فعاش فترة طويلة قوي، وكان يعني شوية في حتة تقوى، فكان ينتظر منه انه يصلح حاجة، انما ما صلحش. فيبدو ان إشعياء كان نفسيته تعبان، لانه حاسس بمسؤولية عن الشعب ومش عارف يعمل ايه مع الشعب. الشعب عنيد بطبعه، اليهود ما بيسمعوش لحد. وعزية اللي كان متصور انه يمكن يخف من البرص ما خفش ومات، ومش عارفين مين اللي جاي بعده، او يسام ابن ده لسه مش باين ميته هتمشي ازاي. فيقول في سنة وفاة عزية الملك، في نفس السنة اللي مات فيها عزية، غالبا نفسية إشعياء كانت تعبانة، وكل الأنبياء الحقيقة نفسيتهم كانت تعبانة، وكل القديسين عدوا على مراحل شديدة من الألم والاكتئاب بسبب إحساسهم بالمسؤولية عن الناس. يعني لو قريت النهاردة، لو سمعت سنكتار في القداس، واحد اسمه القديس مكاريز، واحد من ثلاث مقارات اللي بنقوله، مكاريز يقول لك كل ما كان يطلع يوعظ الشعب يعيط، ليه؟ لأن كان ربنا بيكشف له خطايا الناس، فتلاقي طول القداس وطول الوعظة عمال يعيط لغاية ما اكتشفوا إن ربنا كان كشف له الخطايا بتاعت الناس كلها، فكان مش قادر يمسك نفسه. فدايما الإحساس بالمسؤولية لما يكون الناس ماشية غلط يبقى واجع قلب الشخص المسؤول. فيبدو أنه عادة القديسين دول أن مكان الراحة بالنسبة لهم يقعدوا كده قدام الهيكل أو يدخلوا الهيكل يقعدوا مع ربنا خلوة عشان يشكلوا همهم ويعتذروا ويتوبوا بالنيابة عن الشعب، ودي حياته. ففي مرة من المرات دخل الهيكل، إنما بقى إيه، ما شافوش الهيكل العادي اللي كله ذهب بقى وستاير وبتاع، شافه فيقول رأيت السيد. السيد من ألفاظ الله، كلمة السيد بشويس دي لقب من ألقاب الله، حتى لو ما تقالش السيد الرب، فلما تتقال السيد بس يبقى الرب يسوع المسيح هو السيد، فكان اللقب المعتاد رأيت السيد. كون يقول رأيت السيد بشاف المسيح، لأنه يوحنا أعلم بوضوح الله لم يره أحد قط. يوحنا جه بعد إشعياء 700 سنة وقال الكلام ده، المسيح اللي قاله بس يوحنا اللي سجله. فربنا يسوع قال الله الآب لم يره ولم يره أحد قط. الوحيد اللي يتشاف هو أقنوم الإبن، الله المنظور هو المسيح له الملك. فأي ظهور في العهد القديم هو ظهور للمسيح، إنما في فرق بين ظهور للمسيح وتجسد المسيح. الظهور هو موقف ويختفي زي ملاك يظهر ويختفي، إنما تجسد المسيح ده حياة بشرية كاملة، حبل به، اتولد ولادة طبيعية، كبر كطفل، راجل اتصلب، مات. تجسد يعني إنسانية كاملة، إنما الظهور دي نشان كده مؤقتة ويختفي المسيح، زي ما ظهر لأبونا إبراهيم، ظهر ناس كثير أوي، يعقوب ظهر لسليمان، ظهر هنا الأشعياء، ظهر لحزقيال، ظهر لناس كثير أوي. فقال رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل. ده المنظر اللي بتشوفوه عادة في حضن الآب، يعني الأيقونة الكلاسيك بتاعت حضن الآب. عارفين في تجويف في الهيكل كده بنسميه حضن الآب، عشان اللي داخل من الكنيسة بره والهيكل مفتوح عينه تجيب آخر حاجة في الكنيسة لأن الآب فاتح حضنه. إنما الآب غير منظور، مين اللي منظور في حضن الآب؟ الابن جالسا على العرش، المسيح قاعد على الكرسي، يسموه صورة البانتوكراتوس. لو المسيح ملك وقاعد على العرش، ودي الصورة المشهورة بتاعته اللي تلاقوها في الشرقية بتاعت الهيكل. رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، طبعا عالي ومرتفع إشارة إلى المجد والعظمة، وأذياله تملأ الهيكل. أذياله يعني جلابيته، كأنها إيه، مالية الهيكل كله، والهيكل كان ضخم على فكرة. ودي برضه إشارة إلى اللامحدودية والاتساع، والمفارج بتاعة الهيكل أوريجينالي كانت لازم تغطي الهيكل المذبح كله، يعني الطقس المضبوط إن مفرش الهيكل المذبح لازم يلمس الأرض، ما يبانش ولا جزء من المذبح عشان الحتة أزياله تملأ الهيكل. السرافيم واقفون فوقه. أتاري بقى احنا حكاية السرافيم والشاروبين دي احنا مش مؤلفين، ده احنا واخدينها من اللي شافوها، ده منظر حقيقي احنا كل قداس بنحضره، انما العيب في النظر، العطب على النظر. انما اشعيا شاف المنظر ده بعينه فعلا، فكل قداس المنظر ده صدمة. هو ابونا يقول طوبى لعيونكم لانها تبصر والخيبة تقيلة، ان احنا مش شايفين حاجة، انما المفروض نشوف لان اشعيا شاف ولان ده منظر حقيقي. عشان كده تلاحظوا ان كل قداس لازم نحط الحتة دي عشان نستوعب احنا فين واقفين قصاد مين، ايه اللي بيحصل بالظبط. فلازم الحتة دي اللي غشينها من اشعياء تدخل كل قداس. السرافيم واقفون فوقه. فوقه لا، فوقه يعني ايه، دول ملائكة بيطيروا، فمن حواليه من كل حتة، فكلمة فوقه مش فوق رأسه يعني، انما حتى تلاحظوا الايقونات بترسمهم على الجنب كده من كل ناحية، لكل واحد ستة أجنحة، باثنين يغطي وشه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. ايه معنى الكلام ده؟ باثنين يغطي وشه يعني ما يقدرش يبص في المسيح، بالرغم دول ملايكة وأنقياء جدا، إنما ما يقدروش يبصوا في وش ربنا، شوف احنا اللي عينينا الفارغه دي بنبص في وش ربنا. عشان كده الملاك المذبح ساعتها للشماس يقول ارفعوا اعينكم نحو المذبح لتنظروا. جسد ودم عمان وإيه الإلهنا موضوعين عليه، الملائكة مغطي وشها بس انتوا بصوا. يعني هو عاوز يقول ايه؟ انتوا عندكم يعني فرصة أكبر، بس عاوز إيمان طبعا. فهنا تغطية الوش رمز للخجل، وهي دي سر الشرب. الشرب المفروض مقصود بيه إن الستات بيغطوا وشهم من حضور ربنا. تقولوا طب الرجالة المفروض يسجدوا، فاهمني ازاي؟ فإذا كان السجود لا يليق بالستات في الكنيسة قوي، يبقى على الأقل هم مغطين رأسهم ومغطين رأسهم، والرجالة بيسجدوا للأرض من المنظر. باتنين يغطي وشه، وباتنين يغطي رجليه. طبعا ملاك نقي وما هواش إنسان ولا عريان ولا كلام من ده، إنما رمز للخجل الشديد. يبقى الأولانية ما يقدروش يبصوا للعظمة والقداسة بتاعت ربنا، واتنين يغطي كل كيانه عشان يقول انه ما يستاهلش يتوجد في حضرة ربنا. ودي طبعا اشارة للحشمة بالنسبة لنا احنا، يعني الاولانية اشارة للخضوع والخشوع، التانية اشارة للاحتشام الشديد. عشان كده تلاحظوا ان الكاهن اغلب العداد حتى ايديه مش مكشوف، حد ياخد باله ان الكاهن بيضطر بس يكشف ايديه لما يمسك الذبيحة ويقسمها، انما بقيت الوقت حاطط لفايف حتى ايديه مغطيهم عشان بيتشبه بالملائكه اللي مغطين جسمهم. بالتالي غطي رجليه وباثنين يطير. يطير طبعا يعني هم مخلوقات روحانيه نورانيه. الطيران اشاره للارتفاع والتسامي عن الارضيات. والمنظر ده دول مثلنا الاعلى. خلي بالكم ايه قيمه السرافين اللي حضروا. احنا بنقول في الاخر نسبحك معاهم واعطيت الذين على الارض تسبيح السرافين. يعني احنا المفروض حاطينهم دول الليدرز بتوع السرافين دول، احنا بنعمل زيهم ونغطي وشنا زيهم ونغطي جسمنا زيهم ونطير زيهم، نطير على الاقل بافكارنا ومشاعرنا ونسبح زيهم. وهذا نادى ذاك وقال. نادى ذاك يعني ايه؟ مش بينادى على بعض، يعني بيرابعوا. يعني ايه؟ فرقة بترد على فرقة، ففي نظام في السماء. عشان كده تلاحظ الشمام سيقفوا صفين شرق وغرب ويردوا على بعض. حتى أجيوست قال هنا مرة وهنا مرة، نوع من النظام والسيمفونية في الأداء. وقال قدوس 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 رب الجنود. في ناس يقول هو الثالوث كان موجود في العهد القديم. دي أحد إشارات الثالوث الأقدس في العهد القديم. في العهد القديم كان كل تركيز ربنا في كلامه مع الناس عشان مخهم على قدهم. اسمع يا اسرائيل الرب الهك ايه؟ رب واحد. لان لو قال لهم ثالوث يتلخبطوا، هم مش فاهمين حكايه رب واحد لسه، هم بتوع تعدد الهه وثنيه. فكل تركيز ربنا اسمع يا اسرائيل الرب الهك رب واحد. انما ابتدى بعضهم يتلخبط، هو ربنا بيظهر يعني بنشوفه، وفي ربنا ثاني مش بنشوفه، ايه اللخبطه دي؟ على سيفهمها في العهد الجديد. إنما من بداية العهد القديم في إشارات أن الله ثالوث في واحد وواحد في ثالوث. الله وكلمته وروحه قدوس قدوس قدوس. برضو بعض الناس يقول ثلاث تقديسات خاصة بالابن وحده اللي هو الجالس على العرش وليكن. المعنيين مقبولين. إنما أثناسوس الرسول قال فيها أن دي كانت إشارة مبكرة للكلام عن الثالوث أو إعلان الثالوث في العهد القديم. رب الصباؤوت أو رب الجنود، كلمة الصباؤوت اللي بنقولها دي يعني الجنود السماوية، الرتب السماوية العالية. يعني ربنا هو رب كل هذه الأرباب، الملائكة بكل ألفاتها وقوتها وعظمتها. في رتب في السماء على فكرة، في الملائكة اللي احنا بنقولهم الكراسي والأرباب والقوات. الكراسي دي مش كراسي بلاستيك ولا ميتال، الكراسي دي رتبة. عارفين لما يقول لك أستاذ كرسي، واحد ممكن يتريع يا نجار يعني، لا أستاذ كرسي دي حاجة كبيرة، واخدين بالكم؟ فالكراسي دي رتبة، رتبة كبيرة في السماء. فدول كلهم رتب، إنما مين رب الجنود؟ المسيح له الملك. الكلام ده إيه قيمته؟ طبعا خلي بالكم من العظمة. وفي الوقت ده أشعياء نبي تعبان غلبان حاسس بالفشل، الشعب كله ماشي غلط، أورشليم داخل على سبي وعلى بهدلة، فلما بص على السماء شاف منظر غير كده خالص، طلع ان ربنا ده كبير قوي وعظيم قوي وقوي قوي، والجنود ملهاش اخر، والملائكه رتب ملهاش عدد. فيقول ايه؟ فاهتزت مجده ملء كل الارض. هو سمعهم بيقولوا كده، قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الارض. عشان كده احنا بقينا نقولها ايه؟ مجده ايه؟ السماء والارض مملؤتان. طب احنا داودنا السماء ليه؟ هم بصين على الارض واحنا بصين عليهم، فمين ازاي؟ هم بصين على الارض فبيقولوا مجد ربنا، هم في السماء فشايفين الارض فبيقولوا الارض مليانة من مجد، احنا على الارض نقول لهم لا وانتوا الصادقين ده مجد مالي السماء، مجد ملء السماء والارض. فاهمين المعنى؟ طب مجد ملء السماء دي سهلة وواضحة، فعلا السماء مليانة مجد، انما الارض مليانة مجد ربنا؟ ده ما فيش مجد خالص، ده الارض كلها ظلم وكلها شر وكلها فقر وكلها بهدلة، انما اللي في السماء شايفين كده. خلي بالكوا بقى، اللي عينيه تفتح زي السماويين يشوف حاجة هما في السماء شايفينها. اللي في السماء شايفين كل حاجة under control، ومع كل الشر اللي في الدنيا ده مجده ملء كل الارض. فين المجد ده اللي بتتكلموا عليه؟ لا، في مجد، مجد في الطبيعة ومجد في الأحداث ومجد في التاريخ، وفي مجد بس احنا مش شايفين. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخان. اللي حصل بقى ان ايه؟ البيت اللي هو بيت الله الهيكل اتهز زي زلزال، والعتبات دي بقت بتتهز كده من صوت التسبيح، من صوت الصارخ. خلي بالكوا التسبيح صراخ، عشان كده في القداس الغرغوري نقول في الحته دي يسبحون وينشدون ويصرخون، وحتى ساعات يقولوا ويصوتون. طبعا مش لازم نصوت في الكنيسه، انما القصد بيها ان من كتر الانفعال بعظمه ربنا الملائكه بتصرخ حاجه عظيمه قوي. عشان كده لما يجي واحد ينام في الوقت ده تبقى فضيحه كبيره قوي، انما الملائكه بتصرخ من العظمه. فيقول اتهزت اساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخان. الدخان رمز للبخور، بس لما البخور يبقى كثيف قوي يبقى زي الدخان. ودي اشاره تاني ان ذبيحه البخور او تقدمه البخور مقبوله، لان دي حاجه في السماء. يبقى احنا لما نعمل كده قدام عينيكم يبقى بننقلكم للجو بتاع السماء. في ناس بتعترض تقول البخور دي ليه؟ البخور دي حاجه وثنيه. حاجه وثنيه؟ وهو ربنا كان ادى للناس في اليهود يعملوا حاجه وثنيه؟ ده هو اللي اشار وادهم يعملوا مذبح بخور ويبخروا، واستمرت القصه. وفي ملاخي يقول في كل مكان يقدم بخور لاسمك القدوس، في كل مكان. يبقى عهد جديد، العهد القديم ما فيش غير مكان واحد اللي مسموح به يتقدم فيه البخور اللي هو هيكل سليمان. انما لما يقول ملاخي في كل مكان يتقدم لك بخور يا رب، يبقى مقصود بها عهد جديد. يبقى احنا لازم نقدم بخور في كل حته. احنا بندخل البيوت نبخ، لما نيجي نعمل تبريك ولا اي صلاه بتلاقوا الكاهن جايب الشوريا ويبخ، عشان في كل مكان يقدم بخور لاسمك القدوس. وامتلأ البيت دخان. وبرضو تلاحظوا ان ده غرض البخور، ان ابونا يملى الهيكل. يعني الشخص البسيط قوي لما يبص على الهيكل وهو اتملى بخور يحس برهبة حضور ربنا، لانه اليهودي زمان كان يعرف ربنا ازاي؟ يلاقي عمود سحاب نزل عند المحلة. السحاب عبارة عن بخار، فاهمين ازاي؟ تكثيف البخار ده بيعمل سحاب، فيعرف ان ربنا جه لما يلاقي عمود السحاب. وكان لما يقرب خالص الناس تطلع من خيامها وتسجد، تسجد على باب كل واحد خيمته، وموسى بس اللي يدخل وفضله يشوع، كما حدش يقدر يقرب. ففكرة البخور دايما اشارة الى حضور ربنا. فلما الهيكل يتملي بخور، الشخص الطبيعي اللي بيصلي ببساطة كده يحس برهبة ان ايوه انا واقف قصاد ربنا، انا مش شايف الملائكة بس يمكن مستخبيين في البخور، مش شايف الشهداء والقديسين اللي جم في الموكب مع المسيح، بس لازم موجودين في الهيكل. وبعدين تاخدوا بالكم البخور يطلع من الهيكل وينزل على صحن الكنيسة، عشان يقول ايه؟ مجده ملء السماء والارض. يعني المسيح مش هيقعد في السماء على طول، هينزل بنفسه ويبارك كل الناس ويبقى وسط الناس جوه الكنيسة. أشعيا شاف المنظر ده يا عيني وجراله اللي جراله. فقلت ويل لي إني هلكت. الحقيقة محدش جه جنبه، محدش كلمه، لكن هو مجرد بس اكتشف المنظر. فقلت ويل لي أني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيناي قد رأت الملك رب الجنود. في واحد يقول إيه؟ بيقول ساعات الواحد ما يبقاش عنده مشاعر توبة، يعني مش حاسس إنه وحش، مش حاسس إنه وحش، فما عندوش المشاعر الخجل أو التوبة. هي الحقيقة مشاعر التوبة والخجل مش مرتبطة بكم الخطايا، دي مرتبطة بحضور ربنا. يعني إيه؟ لما الواحد بيكتشف أن ربنا قدوس على طول الكونتراست بيبان. هو أشعياء مش وحش وما هوش نجس بالمعنى الحرفي، ده إنسان بار، لكن أول ما دخل في حضرة ربنا حس على طول بالفرق الضخم، ما ينفعش يقف خالص حضور ربنا. فمشاعر الخجل والتوبة تتحرك أول ما تحس أن ربنا ده قدوس. عشان كده من أكثر المواقف اللي تحرك قلب الواحد للتوبة وقفة القداس وأجيوس. ليه؟ لأنه مش خطايات كثيرة، ده موضوع احنا عارفينه، إنما الأهم منه أن ربنا قدوس وبار، والمفروض كنا بنبقى زي الملائكة دول ما فيناش ولا غلطة، إنما احنا الحكاية وحشة قوي. فهنا إشعياء حس على طول إنه ما يستاهلش خالص إنه يقف في المكان ده. وبعدين كان عندهم اعتقاد اليهود ان اللي يشوف ربنا يبقى ايه؟ هيموت، يبقى اتحكم عليه بالنهاية، لانه كان ربنا قال لموسى زمان لا يراني الانسان ويعيش. كان يقصد محدش يشوفني ويعيش العيشة دي، لازم هيدخل بقى ايه في عز العهد الجديد والحياة الابدية. انما هم بقى كان عندهم اعتقاد اللي يشوف ربنا يطب ساكت. فقال يا هاري انا هلكت، انا كده ضعت، لان عيني قد أبصرت الملك رب الجنود. كان اسمه السيد والملك ورب الجنود، كل دي أسماء. طب اسمعنا قال أنا إنسان نجس الشفتين، اسمعنا الشفتين، لما سمع السرافين بيقولوا إيه وشاف الشغل المظبوط وشاف المفروض مملكة الله تكون شغلتها إيه؟ تسبيح الدائم. ولاد ربنا المفروض لا يكف عن التقديس وعن الصلاة وعن التسبيح. فعلى طول قال ده أنا كده بالمقارنة أنا إنسان نجس الشفتين، والشعب اللي أنا مسؤول عنه ده كله هو كمان نجس الشفتين، وبالتالي ظن في نفسه أنه هالك. طبعا العدل يقول كده، الحق يقول أنت إشعياء نبي بطال ومش شايف شغلك، وأنت نفسك ما أنتش مقدس، فالمفروض تدخل المكان بتهلك، لأن المكان ده للقديسين وللأبرار بس. هو لما قال أنا نجس وساكن وسط شعب نجس وأنا أستحق الموت، شوفوا اللي هيحصل بقى. فطار إلي واحد من السرافين، واحد من السرافين اللي كانوا بيسبحوا دول بيطير، فقالوا أول ما سمع إنه بيقول أنا ميت وأنا مستهش، وبيده جمرة. عارفين الجمرة اللي هي ايه؟ الفحمة الولعة، تبقى حمرة كده. قد اخذها بملقة، مش قادر يمسكها لانه لو مسكها يتحر، من على المذبح، ومس بها فمه. يعني هو ايد الملكة تتحر وشفايف اشعياء مش هتتحر، حاجة غريبة قوي. وقال ان هذه قد مست شفتيك، فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. طبعا دي إشارة مبكرة لإيه؟ للتناول على طول. لأن إيه هي الجمرة اللي تطلع من على المذبح؟ اللي الملاك بجالها اللي تقادره مش قادر يمسكها، وإحنا كبشر بنلمسها أو بناكلها وما نتحرقش. يعني الملاك يخاف يقرب، إنما إحنا ناكل. عشان كده حتى في التسبيح نقول إيه؟ تشتهي الملائكة النورانية أن تبصر هذه العطية، يعني إحنا نحمس الملائكة، هم قاعدين يسجدوا بس وإحنا نقرب ونتناول. فيقول هنا مس بها فمي وقال، الملاك قال له هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك، خلاص اتشالت مبسط كل اللي انت عملته اتشال. عشان كده تلاحظوا كل مرة تتناوله الكاهن يقول ايه، يعطى لمغفرة الخطايا، انتزع اسمك وكفر عن خطيتك وحياة أبدية لمن يتناول منه. برضه فيها معنى مهم، لما الواحد فينا أمام الله يعترف بنجاسته، عشان كده الكاهن على فكرة واخد الكلمة دي في القداس يقول ليس بسبب نجاسات قلبي تمنع شعبك، واخد كلمة النجاسة دي من فم إشعياء لأنه قال كده قدام ربنا. لما الواحد يقف قدام ربنا يقول له أنا خاطي، أنا هالك، أنا ميت، أنا استاهل الإعدام، أنا ما ينفعش أقف قصادك، يقول له إيه؟ أنت مستحق للتناول. لما يدخل يقول أنا كويس ناولوني، يقول له اطلع بره. أنت مش فاهم حاجة، أنت أعمى، لو قلت إنك كويس تبقى إيه؟ مش شايف حاجة. إنما لما تقول أنا خاطي وأنا ضعيف وأنا مستاهل تبقى شفت. أو بتحاول تشوف، تقدموا على هذا الرسم، قرب على كده، على كده ممكن تمس شفتيك وممكن تتناول، لأنك بتقول أنا وحش. عشان كده كلمة الاستحقاق اللي بتبعد ناس كثيرة في التناول كلمة مهمة، لكن الاستحقاق بالنسبة للناس اللي أمنت وتعمدت زيكم هو الشعور الدائم بعدم الاستحقاق. هو ده الاستحقاق، إنك تدخل تقول أنا غير مستحق، فابونا يقول لك تدخل تناول. لكن لو قلت، لو دخل واحد بصدر يقول انا لازم اتناول، ابونا يقول له لا ما ينفعش تتناول، ما ينفعش تتناول، انت مش فاهم حاجه، ده الملاك يتحرق. انت لو حطيت نفسك بقى في احساس الاستحقاق تبقى تاخذ دينونه لنفسك، دي اللي قالها بولس وشرحها في كورنثوس، قال فيكم ناس بتموت بعد التناول لانهم استهانوا واصبحوا مجرمين في حق ربنا، لأن هم لم يميزوا جسد الرب، يعني ما أدركوش إن ده جسد حقيقي ودي ضمر، فداخل كده كما لقوم عادة باستهتار، لا ياريته ما كانت ناولها. فمس بها فمي وقال هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. برضو مس الشفتين إشارة إنه بنقي فمه اللي بيتكلم، هو قال أنا نجس الشفتين، قال له عندنا حل، عندنا حل، ننظف لسانك ونضبطه عشان تدخل مع السرافين تقول ايه قدوس 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 وتفضل كده طول حياتك. لغاية كده ربنا كان ساكت، هو مين اللي بيتكلم؟ الملاك. وهنا الملاك عشان كده يسمى اللي بيقدس ملاك الكنيسة، واخدين بالكم يلبس ابيض زي الملاك عشان هو اللي يناول الناس، مفروض في الطقس كده، فيبقى كأن الكاهن سرافين في الوقت ده، فالمفروض يتمثل للملائكة في حياته. ثم سمعت صوت السيد، طبعا ده هو لما سمع صوت الملاك كان هيموت فيها، دلوقتي ما يسمع صوت المسيح نفسه، إنما حصل عكس المتوقع. سمعت صوت السيد قائلا من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ برضو انتوا عارفين في العبري إن ما فيش أسلوب التفخيم أو التعظيم، ما ينفعش الواحد يتكلم حضرتنا نحن، ما فيش كده خالص في العبري. العبري انت شخص مهما كانت عظيم تقول انا، انما التعبير هنا غريب، من ارسل ده شخص، لكن من يذهب من اجلنا ده جمع. فاهمين الفكرة؟ ما هي قدوس قدوس قدوس، كأنه ايه اشارة تاني مرة الى الله الواحد والله الثالوث، واخدين بالكم، واحد هو الله الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. امين، احنا نقول امين حتى لو مش فاهمين، بس خلاص هو كده، احنا شايفينه كده، هو بيقول انا كده واحنا نقول امين، مش لازم نفهم حاجه لان في حاجات فوق المخ. فيقول من ارسل ومن يذهب من اجلنا، يعني يا رب عندك ربوات من السرافين وملايين من الملائكه، ومستني واحد يرد على السؤال ده، من أرسل من يذهب من أجلنا؟ عاوز تبعت حد. فقلت ده مين بقى؟ أشعي، ها أنا ذا أرسلني هتاعي ربنا مش عاوز يبعت ملائكة الأرض، أسهل حاجة يبعت ملائكة، عنده ملائكة أكتر من عدد البشر، إنما عاوز بشر يخدموا بشر. فقال أنا عاوز أبعت حد للناس. أسعيا اللي كان بيقول أنا نجس وأنا هالك وأنا مرعوب وأنا ميت، بقى يقول دلوقتي إيه؟ ها أنا ذا أرسلني. إيه اللي جرالك؟ مش أنت اللي كنت عمال تقول أنا منفعش في حاجة، دلوقتي بقيت تقول أنا أخدم؟ إيه النقلة الكبيرة دي؟ أنت اللي هتتكلم عن ربنا؟ وأنت من أمتى تتكلم عن ربنا وأنت نجس الشفتين؟ أيوة أنا قبل التناول نجس الشفتين، إنما بعد التناول ها أنا ذا أرسلني. بدل أنت بقى اللي هتتكلم، وبدل الحكاية فيها جمرة، خلاص الشغلانة بقت سهلة، أنا مش محتاج أتكلم أنا. وده اللي خلينا نفهم ليه الكنيسة بتقول أمين أمين بموتك يا رب نبشر، اللي هي معناها ها أنا ذا رب أرسلني. إحنا طالعين من القداس عندنا إرسالية، محملين برسالة من السماء، كنا قاعدين مع ربنا ورأينا مجده وأكلناه وجبعنا ليه، ونازلين الدنيا تاني نقول لهم إيه؟ تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. يبقى كل واحد طالع من القداس معاه رسالة. ها أنا ذا أرسلني، فقال اذهب وقل لهذا الشعب. الغريب بقى إن أشعياء الرسالة اللي هيشيلها رسالة تقيلة أوي. يعني احنا على الاقل طالعين من التناول معانا رساله حلوه، بنقول للناس تعالوا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وهو يريحكم. عندنا بشاره مفرحه، انما عيني اشعياء ما كانش معاه بشاره مفرحه، كان معاه خبر ثقيل جدا. قال له روح لليهود قل لهم الاتي: اسمعوا سمعا ولا تفهموا، وابصروا ابصارا ولا تعرف، وغلظ قلب هذا الشعب، وثقل اذنيه، واطمس عينيه، لئلا يبصر بعينيه، ويسمع باذنيه، ويفهم بقلبه، ويرجع فيشفى. ايه ده يا رب ده؟ هروح اقول للناس الكلام ده؟ قال له اه، روح قول لهم تسمعوا قد ما تسمعوا مش هتفهموا، وتشوفوا بعينيكوا قد ما تشوفوا ومش هتؤمنوا. وخلي قلبك يغلط هنا يا جماعة، يعني خلي قلبك زي ما هو، خلي قلبك ناشف قاسي، وخلي مخك تخين، وخلي عينيك مقفولة عشان ما تفهمش، عشان لو فهمت ترجع. طبعا دي مش معناها ان ربنا بيقول للواحد يعني اعمل كده كوصية، هو بيقول عارفين لما واحدة تقول لأولادها طب ما تذاكرش خليك تسكت، تمام ازاي؟ هي مش بتقولها له يعني تشجيعا على السقوط، لا، هي بتقول له يعني انذار، يعني انت اخترت السكه دي والسكه دي مؤذيه ومصر عليها، وده تكميل لكل الاصحاحات اللي فاتت. ماذا يفعل لقرني وانا لم اصنعه؟ قافلين قلبكم ليه؟ وقافلين ودانكم ليه؟ وقافلين عينيكم ليه؟ ويفضل قلبكم ناشف لغايه امتى؟ طب خليكم على كده. عشان كده اترجمت في السبعينية بطريقة مختلفة شوية، يقول تسمعون سمعا ولا تفهمون، وتبصرون ابصارا ولا تعرفون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. ترجمة كده. ولما قالها المسيح له المنذر، المسيح قال الآية دي، الآية دي بالضبط، لما اليهود شدوا عنده فيه قال لهم صدق أشعياء لما قال فيكم تسمعوا قد ما تسمعوا لكن ما بتفهموش، لأن عينيكم مقفولة وقلبكم قاسي غليظ. فربنا يسوع استخدم نفس الحتة دي. بولس الرسول في آخر سفر الأعمال لما وصل لروما وهو أسير، تلموا كل يهود روما حواليه، عايزين يعرفوا بقى بولس ده اللي لخبط العالم كله ده، أول مرة يشوفوه بقى، فراحوا له السجن يزوروه. ففضل من الصبح لبعد الظهر وعظه من العهد القديم عن المسيح المنتظر. في الآخر بقالهم 10 ساعات بيتكلم ولا حاجة حصلت، طالعين كده يقولوا الراجل ده باين عليه ومش معنى. قال لهم برضو نفس الكلام، صدق أشعياء لما قال تسمعون سمعا ولا تفهمون، وتبصرون إبصارا ولا تنظرون. فالآيتين دول اتكرروا في العهد الجديد حوالي 5 مرات في 5 مواقف. النص ده بالذات بتاع أشعياء، كل لما كان يدخل يبشروا اليهود ويلاقيهم قافلين خالص يفتكروا ايوه صحيح اشعياء قال فيكم، ربنا قال كده، هيفضل اليهودي ده قلبه عنيد جدا عشان ما يفهمش، أشعياء يهودي، طلعت البشارة اللي في لسانه مش بشارة، دي 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 مصيبة، معناها اليهود كده محكوم عليهم بالإعدام إلى الأبد، فيش حد. فهو كشخص مسؤول عن الشعب بيحب الناس، قال إيه؟ فقلت إلى متى أيها السيد؟ قال له يعني ليها آخر؟ هيفضلوا كده على طول؟ يفضلوا على طول أخلين قلبهم وعنيهم ودنهم؟ فقال إلى أن تصير المدن خاربة، لازم تخرب الأول بلا سكن، والبيوت بلا إنسان، وتخرب الأرض وتقصر، اللي هو الخراب اللي عمله المسيح له المجد لما قال هو بيتكم يترك لكم خرابا، ربنا يسوع مش يعني خربها بإيده، إنما تركها فخربت على طول. يعني كل ده كان ربنا يسوع لسه محاصصا اليهود لغاية ما أعلن في مجيئه أنه قد تركها للخراب. ما جاتش 30 سنة واتهدمت أورشليم تماما وتدمر الهيكل تماما، لأن ربنا يسوع رفع إيده أخيرا بعد 2000 سنة، ما كانش راضي يرفع إيده عن الشعب ده بالرغم من عندهم. فقال إلى أن تصير المدن خاربة والبيوت بلا إنسان، وتخرب الأرض وتقصر، ويبعد الرب الإنسان، يعني هيبعده خالص عنه، ويقصر الخراب في وسط الأرض. أشعياء اكتئب طبعا، لكن لحقوا ربنا على آخر كلمة وقال إيه؟ وإن بقى فيها عشر. فاكرين أول صح كنا بنتكلم عن إيه؟ لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية، تاني حكاية البقية دي، فاضل أمل لليهود، لأن عشان خاطر أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اللي بينهم وبين ربنا عمار قديم قوي، عشان دول ولادهم، ربنا ترك أملا وعشرا لليهود. إن بقى فيها عشر بعد فيعود ويصير للخراب، ولكن يعني حتى العشر يخرب، طب إيه الجديد؟ لا، العشر ده هيتعرض للخراب الأرضي والضياع في الدنيا، ولكن كالبطمة والبلوطة بالأشجار ضخمة التي وإن قطعت فلها ساق. أشجار الضخمة قوي لما يقطعوها ما يشيلوهاش من جذورها، يقطعوها ويسيبوا مثلا إيه، بتشوفوها في الأفلام كده قد نص متر كده من الشجرة، الشجرة ممكن تبقى 20 متر، إنما يقطعوها من تحت خالص ويسيبوا زي نص متر ساق، والساق يعني قطرها ساعات يبقى أكتر من متر، أشجار كبيرة، لكن يفضل فيها ساق، إن قطعت لها ساق يكون ساقه زرعا مقدسا. يعني بعد ما تتقطع خالص وربنا يرفض اليهود تماما والخراب يلحقهم تماما، سيعود في يوما ما بقية باقية من اليهود تؤمن بالمسيح ويكون زرعا مقدسا. واضح الفكرة؟ يبقى تاني نفس البشارة أشعياء بيقولها، يا يهود ربنا هيرفضكم، دي الرسالة الواضحة في كل أشعياء، وهتخرب هتخرب، ولكن دائما في ولكن، هيفضل ليكوا رجاء في آخر الأيام بعد ما تترفضوا كشعب مختار، هيقالكوا رجاء ترجعوا لتبقوا زرع مقدس بالإيمان لإلهنا كل مجد وكرامة.